الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير مسلمين الكرام. معلش سامحوني. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. بس سامحوني، كان في حديث عن التواصل الاجتماعي فشوية الحديث كان شيق ومضحك في نفس الوقت، فبعدني مو بقادر أنسى الحوار والأكشنات اللي تصير، سامحوني. حياكم الله في الرايح اليوم الاثنين، وإن شاء الله مواضيعنا تكون يعني خفيفة. هي موضوعنا الرئيسي في يعتبر من العيار الثقيل شوية، لكن إن شاء الله بيمر بدون روتين وبدون ملل إن شاء الله. يعني موضوعنا بيكون عن تجديد الحياة الزوجية. هذا الكلام اللي نبغي نربطه بأفعال في حياتنا الزوجية، بحيث تكون هاي الحياة ما فيها روتين، ما فيها ملل، ما فيها سقم، ما فيها مشاكل. المشاكل بتكون موجودة، ولكن كيف نطلع من كل مشكلة بعلاقة زوجية أقوى وأحسن، وتكون المشكلة يعني وسيلة لإيجاد مخارج للأمور اللي ممكن تعكر صفو الحياة الزوجية، وبالعكس يكون في تجديد من بعد كل مشكلة. أنا البارحة كنت في حديث مع إحدى الصديقات يعني عن المشاكل في الحياة الزوجية. سبحان الله، في زوجين تكون في بينهم مشاكل، يكون طريقة الإرضاء من بعد المشكلة وسيلة جديدة لزيادة الود والقرب من بينهم. هذا إذا كانوا الاثنين بينهم حب وحابين يحافظون على هاي الحياة الزوجية. بنعرف أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة عاشة المطوى، استشارية أسرية وأخصائية نفسية. في ساعتنا الثانية مستمعينا الكرام بننتقل للمبدعين. هل المبدعين يشوفون العالم بشكل مختلف؟ جواب الفقرة أو جواب هاي السؤال بيكون في تدريبنا. زيت الخروة أكيد كلنا نعرفه وكلنا سمعنا عنه وله استخدامات مختلفة. اليوم نحن في إطار طرح استخدام آخر لزيت الخروع اللي هو علاج فطريات الأظافر. كيف بتكون الطريقة؟ اسمعونا في خذ الشور. من تجديد الحياة الزوجية لضغوطات الحياة المهنية وتأثيرها على الصحة العامة للفرد، بيكون حديثنا في دوهة إبرة من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور، استشاري طب أسرة وطب مهني. إذن مستمعينا، هذه مواضيعنا لليوم، وأرقام التواصل يعني هي 052-222-1074 واتساب، الرسالة النصية على 4477. وإذا حابون تتواصلون ويا ضيوفنا رقمنا هو 043-6999-50. وإن شاء الله بنكون وياكم على إنستغرام الأولى، بنظهر لايف. أنا نسيت أفتح اللايف قبل شوي، بس أحسن نبدأ مع بداية الفقرات عشان ما نأخذ فواصل ونطول عليكم. فتريونا وتابعونا وشوفونا على إنستغرام الأولى، وفاصل وبرد نواصل مستمعينا.
الرايح فاصل أربعة.
ودعتكم يا ليت ما كنت، وهو القوام شوقي لشم البريم. لا من خبر ياني ولا اتصالك يا بعد روح يا
شلاتنا على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا علي ابو تسيم من الاحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4.
سلبني يوم لاقاني، خزني بعيون ذبحة، بسهم عيونها رماني، بحزة الغيات ففرحة. سلبني يوم لاقاني، خزني بعيون ذبحة، بسهم عيونها رماني، بحزة الغيات فضراحة. سلبني يا بلاداني، خزني بعيون ذبحة، بسهم عيونها رماني، بحزة الغيات فضراحة. سولعي مدعوج لعياني، مرحباني والنفس مشراحة، وعينها عين شيهاني، العصر لي شافت الواحة. سولعي مدعوج لعياني، مرحباني والنفس مشراحة، وعينها عين شيهاني، العصر لي شافت الواحة. حطلي في اليوم نيراني، شعله لي دوم لفاحة. خاطري عليها والهاني، صاحبي لي شفها رباحة، فارق في الود هيماني، ساهر والناس مرتاحة. خاطري عليه والهاني، صاحبي لي شفها رباحة، فارق في الود ايماني ساهر والناس مرتاحة سلاذني
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح. اليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل موضوعنا الرئيسي اليوم عن التعامل والتغلب على الروتين في الحياة الزوجية وتجديد الحياة الزوجية والبعد عن الملل في الحياة الزوجية. كيف يكون هذا الشيء هو الموضوع اللي بنطرحه اليوم، وخلونا نبدأ معكم انستغرام الأولى نكون معكم بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم بدينا نزيل. فالحياة الزوجية مثل ما يقال يعني المفروض أن هي ما بتصير على وتيرة واحدة طول الوقت، فيها صعود وفيها هبوط، فيها استقرار، فيها فترات عصيبة، فيها كل الفصول الأربعة، فيها يعني مثل ما نقول محطات مختلفة. والإنسان العاقل أو الفطين يفهم من هذا الطبيعي في الحياة الزوجية. عمر ما بتكون الحياة الزوجية حياة وردية كلها رومانسية وكلام حب وغرام وانتقام، لا، يكون فيها مطبات مثل ما نقول. ولكن 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 يبقى فيروس الملل، هو مثل ما نقول هو الآفة اللي ممكن تهدد الحياة الزوجية والحياة الأسرية بعنف حقيقة، وممكن تصيبها في مقتل إذا ما تم علاج هذا الموضوع اللي هو الملل. فالملل آفة تتعرض لها الحياة الزوجية، خاصة إذا كان الارتباط صار له فترة طويلة، فعقب فترة طويلة وعقب الكثير من التراكمات والمشاكل تكون المحصلة النهائية للواقع الأسري هو الإحساس بالملل، الإحساس بالفتور، الإحساس بالتعاسة الزوجية. ونوصل أو توصل الحياة الزوجية للطلاق العاطفي والخرس الزوجي وإلى آخره من المصطلحات هاي الكبيرة اللي نسمع عنها، وكل الأخصائيين الأسريين والموجهين الأسريين يتكلمون عنها في البرامج المختلفة. فالإشكالية تتم في عدم قدرة البعض على التغلب على هذا الملل اللي يضرب أواصر الحياة الزوجية، فيوصل الزوجين لهاوية الطريق أو إلى منعطف مختلف تماماً وإلى نهاية قد تكون غير سعيدة في الحياة الزوجية. وكثيرة هي القصص والأمثلة والمشاكل والأشياء اللي ممكن نكون سمعناه في برنامجنا وسمعناه من موجهين أسريين أو حتى سمعناه في برامج مختلفة. فاتحة لايف نعم ففي بداية الزواج المفروض أن كل زوج اثنينها يكون عندهم مجهود لإسعاد بعض، وما يكون ما تكون الحياة الزوجية فقط أخذ، وما يكون كل واحد يعول على الآخر، وما يكون أني أنا أعتمد عليه فقط أو هو يعتمد عليها هي فقط، واحد بس اللي يعطي. متى ما تحولت الحياة الزوجية أن واحد يعطي والثاني بس يستقبل وياخذ ويطمع، بيوصل الطرف اللي هو يعطي طول الوقت إلى يعني نفيد أب، يعني خلاص وصل للمرحلة اللي ما يقدر يعطي عقبها أي شيء آخر. فعسبتي لازم يكون في تفاهم، لازم يكون في اشتراك، لازم يكون في حرص من الاثنين على أن الحياة الزوجية ما تكون حياة روتينية جامدة، كل واحد يعرف اللي له واللي عليه. أنت طالب بحقوق، أيضا عليك واجبات، أنت تبين حقوقك بعد عليك واجبات. هاي الواجبات يعني شرعها ووضعها الشرع والقرآن والسنة النبوية، فالكل يكون يعني عارف الموضوع صح، والكل يضع النقاط على الحروف، ونحن بنحط نقاط أكثر حين من خلال لقائنا مع الأستاذ عاشة المطوع، استشارية أسرية وأخصائية نفسية، بنعرف منها الموضوع أكثر. حياك الله ويانا أستاذ عاشة.
أهلا وسهلا، يا صباح الفل.
صباح الورد. حياك الله ويانا.
أهلين، كيف حالك؟
الحمد لله بخير. الله يسلمك، عساك بخير.
الله يسلمك.
اليوم الموضوع يعني يمكن ما نبغى يكون فيه ملل إن شاء الله، وهو موضوع ثقيل شوية ولكن لابد أن يطرح.
هل
دام فضلك، هل تكرار النفس تفاصيل الحياة يوميا ممكن يؤدي إلى يعني وقوع روتين في الحياة الزوجية؟
يا بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. أكيد الروتين ينقسم قسمين، في روتين سلبي وفي روتين إيجابي. الروتين السلبي اللي هو مثل ما حضرتك تفضلتي إن الوقوع بالرتم الحياة، هذا روتين سلبي. الروتين الإيجابي اللي هو عمل شعائر أو طقوس أو أعمال معينة هي تؤدي إلى تجديد أو تؤدي إلى اكتساب مهارة مثلا بالأخير، خلينا نقول أوكي. فالروتين الإيجابي اللي هو يؤدي بالأخير إلى فائدة. الروتين السلبي اللي هو عمل الأعمال المفروضة علينا بشكل يومي لكن بدون تجديدها، يؤدي إلى رتابة في الحياة وملل. مثلا عمل الزوج والزوجة بشكل يومي، صح؟
صح.
كل واحد راح وظيفته، هذا تؤدي إلى رتابة. إذا ما اتفقوا يوم يأخذون إجازة أو يتأخرون ساعة باستخدام مثلا الدوام المرن أو أخذ ساعة يعني مخطة.
أنت مرة تكون عندك دوام مرن لكن المدير غير مرن.
خلينا إيجابي دائما يا سماحة، أوكي. ممكن نأخذ استئذان الساعة الصباحي، أوكي، أو نأخذ إجازة. استئذان الصباحي أنا كثير صراحة أعملها وأحبها، اللي هو شرب الشاي والفطور مع الشريك ساعة، كل واحد يروح لي بعدين عمله. هذا كثير يكسر روتين إذا ما تقدر تأخذ إجازات.
صحيح.
فهذه من الأشياء.
هو تعرفين بعد عشان ما نكون ظالمين المدير الغير مرن، بعد هم الزوجين نفسهم إذا كان عندهم الرغبة، مرات هي طرف يبدي الرغبة، تعال يا أبو فلان بنسير بنتريق بابا، الثاني يقول لا أنا مشغول، لا أنا ما عندي وقت، لا أنا عندي اجتماع، أنا ما أقدر أطلع من دوام. فهي لازم تكون بالإضافة للمدير الغير مرن يكون في اتفاق من الداخل.
لا تضبط إذا كان في رغبة، صح؟ إذا كان في نية، إذا كان في نية كل شيء يضبط، لكن في شريك مبادر وفي شريك يمشي يعني يفولو الشريك الثاني أو يتبع الشريك الثاني. فالشريك على الشريك المبادر أن يبادر وما يقول إيش معنى أنا. خلاص أنت طبيعتك الله أعطاك أنك تصير مبادر، هو راح يتعلم معك، صح؟ راح يأخذ وقت بالتعليم، قد توصل له 15-20 سنة، ما في مشكلة. لكن بالأخير لا، حيكون بالعكس حينتظر منك المبادرة، بيقول لك والله ما طلعتنا اليوم. مو مهم يكون الشريك هذا الزوجة أو الزوج، اللي عنده روح المبادرة، صح ولا لا؟
يعني مو بشرط إن يعني مثلا واحدة تقول ليش أنا كله اللي أقول، ليش أنا كله أقول يلا بنسيب نتغدى.
المبادرة أنت الودودة، أنت الحنونة. أنا قديما كنت أقول ليش لازم أصير أنا الودودة أنا الحنونة، أنا بعدين شفت إن الله معطيني هالمزايا، الله معطيني إياها ما معطيها للرجل. أحيانا الرجل يكون عنده مخه تفكيره تفكير إبداعي فيبدع في الأشياء هذه، ولكن غالبا غالبا الرجل تفكيره التفكير الناقد، يستخدم الشق الثاني من الأيسر من الدماغ. هذا طبيعة تكوين رباني،
ناقد
ما نترب على الله يعني على التكوين رباني. ثانيا المرأة الله أعطاها أكثر، فليش هي دائما أنت أعطات أكثر، أعطات الإبداع، العاطفة، السيطرة، المبادرة، القيادة، فهذه ميزة. هذه ميزة بالزوجة، صح ولا لا؟
صحيح.
فبالتالي المفروض تستخدمها، ما تقول ما المفروض تطالع أنا وهو، لازم تطالع إحنا دائما، إحنا نتكلم نقول إحنا شركاء وليس فردانية، ما ندخل بالفردانية، نزع الفردانية من سمات العصر صارت، ما المفروض ننجرف وراها، خلاص إحنا شركاء، نحن نحمي بعض، بادر نحمي العلاقة، ننتبه ترى نحمي العلاقة، إحنا ما قاعد نحمي أنفسنا، إحنا نحمي العلاقة ليش؟ لأن نحن تحت طائلة مسؤولية، مسؤولية رعاية أنفسنا، رعاية العلاقة، ورعاية من تحت من المسؤوليات اللي هو الأبناء والبيت وغيره وغيره. لازم نفكر بهذا التفكير الشمولي، ما نفكر بتفكير الأنانية أو النزعة الفردية. فلا بادري ما في مشكلة، بالعكس أجمل لما المرأة تبادر، صح ولا لا؟
هو حلو بس عشان نكون واقعيين يعني انت ما تبين طول الوقت تبادرين، يعني تبين حتى تحسين ان في حد يقدرك فهو يبادر.
والله اذا انت تبادرين وهو يتبع ممتاز، هذا كانه يقول ان القياده بايدك، هذا ممتاز، اذا هو بعد يتبع بالمبادره. لكن المشكله لما انت تبادرين هو لا يتبع هذه المبادره او لا يهتم، هني الاشكاليه، وابتدي ابحث فيها، لعل ما تعلم، لعل ما عنده تجربة، لعل بصبر، لعل عنده مشكلة، لعل العلاقة فيها خلل، لعل أصلاً الحين أنا لما عزمت يا سماح وأنا ما بيني وبينك علاقة ألفة، بتشردين من العزيمة، صح؟ لكن لو أنا بنيت فترة طويلة سماع علاقة، والعلاقة بنت عليها ألفة وبعدين مودة وبعدين صار فيها عاطفة وبعدين صار فيها تراحم وبعدين صار فيها أشياء عميقة، صح؟ من أقول لك يا سماح تفضلي ترى اليوم شاي قهوة، حاضر إن شاء الله، لو مشغولة بيجي ساعة وبروح، صح ولا لا؟
صحيح.
ليش؟ لأن بنيت العلاقة أنا تعبت عليها. لكن غالبا إحنا وايد يكونون مطالبين بالشريكة الثانية إنه يسوي وايد أشياء، بس إحنا ما تعبنا على بناء علاقة،
لازم يكون في تعب،
نبيها كذي خلقة وطبيعة، ما تصير. العلاقة ينشغل عليها، العلاقة تبنى. فأنت إذا بنيت الخير وبنيت المحبة وبنيت الود وحقيتي نموذج لهذا الشيء، راح تجنين ثمارها بأن الشريك بيتبع هذا الموضوع.
جميل. أستاذ عاشة، في أول شيء قبل ما أقول السؤال، الأخوان والأخوات اللي يتابعونا على إنستغرام الأولى، إذا حابين تطرحون أي سؤال أو أي مشاركة نحن حاضرين بنقراها إن شاء الله، بحاول أقراها لأن الشاشة بعيدة، وإن شاء الله بنجاوب عليها الأستاذ عاشة.
أستاذ
عاشة، في سؤال، اثنين توهم بادين حياتهم في فترة الملجة، يعني مثلا الزوج يعاني أنه مو بيعاني، عنده الزوجة بعدها صغيرة وبتستحي ومترددة في قراراتها وياه، فكيف يخليها تتخلص من هذا التردد؟
ترددها بإيش بالضبط؟ يعني أي جانب قصدك؟
ترددها يعني
العلاقة، يعني إن تبني العلاقة
في القرارات، لا العلاقة أوريدي خلاص يعني ما تقدر تلغيها خلاص، من عن
القرارات ما بين الشريكين وبالحياة، يعني
يعني صار ما عندها قدرة على حتى فتح حوار مع رجلها، فصار من بداية العلاقة في ملل، يعني ما في، هل ما أدري ما في قواسم مشتركة،
غريب الموضوع هذا، مع أن المفروض بالعكس، صح؟ تمام، مفروض في البداية أن يكون في انفتاح قوي،
هي عطلنا دفة الموضوع، يعني كل شيء راجع، إذا شورها في شيء على راحتك على هواك مثل ما تحب مثل ما يريحك،
تستاهل اللي يسوي لها عقب،
تستاهل
اللي
بيشتري لها
عقب، لها عقبة تستاهل. ليش هي ليش هي
صغيرة يا دكتورة وإستاذة ماندا؟
فجأة فعلا سماح كلامك صحيح في محلة، فجأة الإنسان بعد الزواج يتحول من كائن بشري مستقل بذاته وله كيان له استقلال وهوايات واهتمامات، فجأة يصير متبوع وتابع للإنسان، ليش؟ وظنا منهم أن هذه هي السمع والطاعة مثلا. أنت إنسان ما زلت قائم بشري كائن مستقل، عندك اهتماماتك وهواياتك، بالإضافة أن صارت عندك لمسة جميلة هناك من تشاركه الرأي، هناك من تشاركه الأكل والشرب وتأخذ رأيه وتروح وتجي. هذه اللمسة الجميلة اللي صارت في حياتك.
نعم. زين، هو كيف
ما صار شيء ثاني يعني؟
كيف يوجهها يعني؟ كيف هو يخليها
فعلًا كلام صحيح؟ شوف، الرجل دائمًا عليه مسؤولية توجيه المرأة على أساس إنه هو أكثر مشارك في معترك الحياة وأفهم. وثانيًا حتى يضع قواعد أساسية لحياتهم.
نعم.
هذا على الرجل، هذا صحيح. الرجل أن يقول لها، يوجهها، هذا أحب، هذا أكره، هذا ما أبغي، أنا ما أحب الشيء هذا، أنا ودي نسوي الشيء هذا مع بعض، ودي تشاوريني قبل ما. هذه قواعد.
نعم.
تنطق قواعد، دستور ينطق بها، وليس لازم المرأة تفهمها وهي طائرة ولا تدخل داخل الرجل تفهمها، هذا ما يصير. هذه قواعد يجب أن نتفق عليها من أول ليلة.
نعم.
وهذه سنة، إن من أول ليلة يجب أن يكون تفاهم شنو اللي يحبه وشنو اللي يكرهه وشنو المتوقع، ما هو المتوقع. مفروض أن يتفاهم عليهم حتى هذا الشيء في الملجأ، ولكن من السنة أن يتفاهمون على هذا الشيء من البداية.
إذا هو رمس وياها وخبرها بالأشياء من عقب الملجأ، ولكن هي بعدها محل أكثر، هل الموضوع محتاج لأن هي تتحرك أكثر أو تشتغل على عمارة أكثر، يمكن عدم تجربتها؟
صحيح، هذه معاناة يعانونها بعض الأزواج.
استغفر الله.
لأن الزوجات غير مبادرات لفهم الحياة، لفهم العلاقة، لفهم الرجل.
هي.
طيب هو شوف، الرجل طبيعته حيقول مرة، إذا كلش جزاه الله خير قال المرتين، وإلا حيصمت بعدين. أوكي؟
بيطفر.
لأنه يتوقع أنك تفهمين، لأن هذا مخه أنه هو ترى الفكرة يفهمون بسرعة، يدركون بسرعة، أمورهم الحياتية مختلفة عنا إحنا.
نعم.
ويحتاجون تكرار، فهو يتوقع منك أنك تفهمين. هو لا يدرك طبيعة المرأة، لا يدرك طبيعة عقلها، وهم بعد لا يدرك تكوينها من أي بيئة جاية. فالمفروض أنه يتفهم هي من أي بيئة جاية، هل هي مثقفة، هل هي تستحي، خجولة، ما تعرف. هو لازم يدرك هذا الموضوع على فكرة.
فرق العمر أستاذة لا دور، يعني يكون بينهم 10 سنين 7 سنين، هذا أيضا يلعب دور في الفهم والاستيعاب.
أي مفروض اللي بينهم 10 سنين يكون الرجل، إذا كان الرجل طبعا بينه وبين المرأة 10 سنين، يكون هو أقدر على فهم المرأة أكثر. وفي كثير يكون مسيطر على الوضع، لكن المشكلة في التقارب الأعمار.
نعم.
المشكلة في تقارب الأعمار. جيد أن يكون الزواج في تقارب أعمار، ما هو سيء أكيد، ولكن المشكلة لأن يصير الند بالند، لأنه هو يتوقع أن هي اللي تفهم وهي تتوقع أن هو اللي يسوي. لكن بالعكس لما يكون في الأعمار يعني شوية متفاوتة، حيروح يكون يفكر بعقلانية أكثر.
هي. وهي تكون عاطفية يمكن أو.
نعم نعم.
في...
إذا حبيت تفضلي.
لا تفضلي.
لا أنا بس حبيت إنه يعني نتطرق على بعض قبل ما ينهي اللقاء، على بعض المهارات أو يعني أحسن التعبير، إنه بعض الأعمال اللي ممكن يقوم فيها الزوجين حتى نكسر موضوع الروتين ونجدد الحياة. الآن كثير منا إن إحنا في دقائق أمور بسيطة جدا جدا ما نسويها على أساس إن زوجي مأمنة أو زوجتي أكيد مأمنة، أنا مأمن، بس ما نترك إنه إحنا بشر.
صحيح.
نفرح بالفرحة ونفرح بالهدية أو نفرح بالمفاجأة ونفرح باللفتة، صح؟
صحيح.
بالكلمة الطيبة. ننسى هذه الأشياء مع مشاغل الحياة، وننسى أن بالاستقبال يكون استقبالنا حتى لو مر علينا 10 و20 و30 سنة، يجب أن يكون هناك خصوصية في استقبال الشريك. ننسى أن الشريك إذا مرض لازم ننطر عليه بالعناية، ننطر عليه بالعناية. ننسى إذا الشريك طلب هدوء أن نوفر له هذا الهدوء وهذا الصمت لفترة، وأقول الحمد لله وأروح أشوف أنا طريقتي في الهدوء والصمت أو طريقتي في الاستجمام، مش أقول ليش كله صامت. إذا دخل الشريك في الصمت ما أحاول أني أدخل في الصمت ماله، بالعكس وهي إلاية إلى ما هو يخرج الحالة، لأن هذه طبيعة بشرية. غير الهدايا في غير المناسبات، إحنا تعودنا أن نحن نجيب الهدايا في المناسبات.
أستاذة بناخذ فاصل، بناخذ فاصل وبرد نواصل الهدايا والأشياء اللي طلعنا من الروتين. ترينا مستمعينا
الرايح الأولى
منكم وفيكم
بيت الخير تطلق أكبر حملة للخير في عام الخير.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بيت الخير تنتظر أياديكم البيضاء من أجل إسعاد آلاف الأسر والأرامل والأيتام.
يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بيت الخير تحول عطائكم إلى أكثر الناس حاجة. للتبرع 800-22-554.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حين يوم قيل العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا وبكل متابعينا على الانستغرام الأولى. مرحبا أستاذة عاشة.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كنت ترمسين عن دور الهدايا في كسر الروتين.
لا، أنا أرمس عن دور الهدايا اللي مو في المناسبات، مو بس في المناسبات. المتوقع أن تأتيك هدية في المناسبة، صح؟
صحيح.
لكن في كسر الروتين أن تأتي الهدية أو اللمسة أو الكلمة أو الاتصال أو المسج الجيد، الأمين بعبارة طيبة، أن تأتي بغير مناسبة، هذه كسر روتين. هذه ثانيا، أن تأتي الهدية بمفاجأة، يعني ما لازم يكون دائما حتى الهدية في المناسبة، لازم تأتي بمفاجأة. مرة أنت جبت هدية، مرة ثانية رحت سويت في مكان مثلا مفاجئ غريب جديد، خاصة إحنا في الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص، كل يوم عندنا شيء جديد ومغامرة جديدة وتجربة جديدة.
صحيح.
فالجميل أن الشريكين يحضرون هذه النوعية من التجارب، مطعم جديد، مغامرة جديدة، أي شيء يدخل البهجة والسرور وينمي، يعني هو واحدة من الأشياء في الزواج يجب أن يكون في جانب التنمية الثقافية أو التنمية بأي نوع من أنواعها، يعني في إثراء بالعلاقة. صح ولا لا؟ يعني ما لازم الشريك هذا فقط لتلبية حاجات، ممكن أنا أستخدم الشريك لإثراء ثقافي، إثراء هوايات مشتركة. صح ولا لا؟
صحيح.
أدخل مثلا، خلينا نقول إحنا وكثير قاعد نشوف الحين أشياء جديدة ما كانت موجودة، البايكرز مثلا، أو مثلا عمل مغامرات في سكاي، يعني كثير مغامرات جديدة قاعد نشوفها الآن، ليش الكابل أو الزوجين ما يشتركون فيها؟
صحيح.
مثلا طلعة البر، مثلا الاشتراك في أي شيء جديد، ولكن أن يكون الشريكين مع بعض فيها، ما لازم يكون فقط الأصدقاء. فهاي فيها إسراء، إسراء أي تجربة وأي هذا فيها إسراء في العلاقة وإسراء بالفكري معرفي. دائما هذا بعد يقوي العلاقات لما يكون في شيء مشترك بينه وبين الشريك نتكلم عنه أو مقدمين على العمل فيه، مثلا الإسراء في العمل نفسه في عمل بزنس مشترك مثلا
أو المشاركة في الهوايات مثلا.
الهوايات، الهوايات جدا جدا مهمة. وعندنا المظهر، المظهر العام كإنسان أنا ومظهر العام كالبيت نفسه.
صحيح.
تغيير المظهر العام هذا يكسر يكسر كثير من الأشياء. سفر لسعادة الخصوصية، يعني لازم كل فترة وفترة نبعد عن الأطفال. إحنا قلنا في علاقة زوجية، في علاقة أبوية، في علاقة أخوية. العلاقة الزوجية لازم أنميها، الناس تنساها، لازم دائما أزكيها يعني وأهتم بنظافتها، أهتم دائما الزرعة. إحنا يقول لك شيل الأوراق الميتة حولها، صح؟
صح.
وأهتم بسقايتها بطريقة صحيحة، وامسح الغبرة من على الأوراق لو كانت النباتات المنزلية الداخلية، صح؟ هذه واحدة من العناية. فأنت عشان تمسح الغبرة من العلاقة الزوجية يجب أن تكون هناك في استشعار للخصوصية كل فترة وفترة. تجديد الأهداف، تجديد الرؤى، تجديد الذكريات القديمة، فقط على قولتهم هذا الاستمتاع، الاستمتاع بأوقات جميلة، الهدوء والصمت في أماكن مثل البحر وغيره. هذه ترى كل إنسان يحتاجها، فما بالك الشريكين اللي هم مضطلين المسؤوليات.
صحيح. أستاذة، في سؤال من الأخ محمد يقول معظم تشتت الأسر بسبب عدم التفاهم واللامبالاة من الزوج والزوجة، فشو هي الحلول لبناء أسرة متفاهمة؟
احنا دائما شنو نقول، ان أسس اي تماسك أسري تنبني على التواصل الصحيح الفعال. اوكي، التواصل ان يكون في تواصل. شو معنى التواصل؟ تشمل حوار، تفاهم، يعني تواصل يعني نقل الرسالة بشكل القنوات الصحيحة. هاي يعني ما معناته التواصل. بمعناته أنا لما بأطلب شغلة لازم أطلبها صح، وقت الصح، في الزمن الصح، بالأسلوب الصح. ثانيا لما أبتدي أبي أحاور لازم أحاور صح وبالأسلوب الصح. فإحنا مشكلتنا، إحنا كعرب عندنا مشكلة، يعني عندنا التدين، عندنا وايد أشياء، إحنا على القمة. لو بنشفت دراسات التماسك الأسري، إحنا عندنا العلاقات الاجتماعية، التدين، كثير من الأشياء إحنا على القمة، ولكن الاتصال والحوار نشوفه في آخر الدراسة. لكن بينما في دراسات الأجنبية بنشوف التواصل عندهم فعال في بداية الدراسة من أعلى. إحنا ناقصنا التواصل، عدم التفاهم، لأن ما في تواصل وما في حوار جيد.
صحيح.
ليش هذه يعني؟
ليش هاي الثقافة؟ ليش ثقافة عدم التواصل هاي؟
مثل ما قلتي، هذه ثقافة قاعدة تتغير الحين بالأجيال الجديدة. لأن قديماً في كان تواصل فطري، الحين بعد ما دخل كل شيء تكنولوجيا، فكان الناس تفضل العالم الافتراضي، سهلة يعني إن أسهل أنا أتكلم عن تويتر وإنستغرام، أنا أتكلم عن إنسان وبعدين نختلف. لأن إحنا عندنا أصلاً ثقافة الاختلاف مش واضحة ما بيننا.
صحيح.
السوكي إن إحنا نختلف بس ما لازم نتضارب. فإحنا ما عندنا هاي الثقافة، وهذا قاعد تبنى الآن الحمد لله بتوجهات كثيرة كريمة من سواء كان شيوخنا، من توجهات الدولة نفسها، توجهات الحكومات، توجهات الوزارات، مؤسسات هي الإيجابية والسعادة. ترى لا تتحقق إيجابية وسعادة بدون ما يكون أنا بيني وبين الإنسان الثاني لغة تفاهم جميلة، صح ولا لا؟
صحيح.
فهذه من الأشياء اللي قاعد تبنى
على طريق التواصل. أستاذ عاشر، في حال أن في ظروف يعني تكون تجعل الزوجين مو ويا بعض طول الوقت، مو في بيت واحد، هل عدم التواجد في تحت سقف واحد يكون جدير بإيجاد مشاكل بسبب البعد، بسبب
لظروف عمل مثلا؟ سمح،
لظروف عمل، لظروف اجتماعية، لظروف شخصية،
لظروف اجتماعية أو ظروف عمل. شوفي، ما أقول لك ما راح تأثر، ولكن بعد أنا لازم أحسب حساب ظروفي. إذا كانت ظروف عمل أو ظروف اجتماعية مثل الزوجة الثانية، مثل هو إنسان مشغول، لأن إنسان في مركز في المجتمع مثلا، أوكي، ما قلت إن الزوجة ما راح تتأثر، راح تتأثر كثير، وصراحة راح تتذمر بعد. لكن أنا وايد أنصح، وايد أنصح إن تحاول كثر ما تقدر تخلق لها بديل. لأن التذمر راح يأثر على العلاقة. مثل نقول إحنا ما نبي شيء نتفاعل، نتذكر الزرع اللي نمسح عنها الغبرة، نشيل عنها الأشياء الميتة ونسقيها، راح يأثر التذمر. أنا ما أقول لا نقول، تكلمي قولي إن هذا قاعد يضايقني، حاولي تحطون الحلول مع بعض. لكن التذمر مع الفترة يقولون ليتني ما تذمرت، لأن التذمر هذا راح يسوي القاب الفجوة اللي بيني وبين العلاقة مع الشريك، فيأثر راح يأثر كثير. فأنا أدري إنه هو مزعج خاصة للزوجة، ما هو شيء مريح، ولكن نفس الوقت أفكر في كيف أقدر أستغله لصالحي، لإثراء معرفي، لإثراء هوايتي، لإثراء علاقاتي الاجتماعية، لإثراء روحي، لإثراء المادي. يعني أحاول هالجوانب اللي أنا دائما الإنسان ما يكتمل إلا فيها، أن أحاول أسويها مع نفسي، مع خواتي، مع علاقاتي الاجتماعية، أو أسويها مع أبنائي.
تمام.
وخلي الشريك متى ما يفضى يجيني، لأني أنا قبل صح، أنا قبلت من البداية الوضعية هذه. فأحاول كذا ما أقدر أتحملها. أنا ما أقول لك أنها وضعية مريحة، هي وضعية مزعجة خاصة للمرأة، ولكن إذا تفهمت وقدرت هي راح ترتاح وتاخذ الجانب المضيء منها. كيف أقدر أستغل الوضعية وبعد الزوج عني، كيف أقدر أستغلها لمصلحتي؟ مثلا انا استغليت فتره من فترات، انا بشكل شخصي زوجي كثير السفر، استغليتها بالدورات، الدورات اللي هو اللي كان ساعدني في التربيه. بعدها تطورت الدورات لدورات ثانيه فنيه في هواياتي انا اللي احبها، مثلا ديكور وغيره. تطورت لعمل، ثم تطورت لاحتراف، ثم تطورت لدراسات عليا. وهي جاءت من فراغ، هي جاءت من فراغ اني انا ممكن كان عندي فراغ كثير. والثاني لأن هذه الدورات خلتني أكتشف الشخصية ونمطي وما هو إمكانياتي وين أقدر أبدع. فبالعكس البعد ما أقول لك ما كان مؤلم أو ما كان يعني تحسين فراغ، بس نفس الوقت قدرت أطلع منه بإسراء أو طلعت منه بنتيجة كبيرة
في الأخر. ينعكس إيجابا على الحياة.
على فكرة يا سماح، لو ما هذا الانشغال من زوج أنا ما كنت حوصل حتم طول عمري أم. صح؟
صح.
فهذا بالعكس لازم نتعود ان التجارب تكبر الانسان،
انه اللي تحولين المحنه لمنحه يعني.
ايوه لا يعني. تجربه على فكره ومعاناه والحاجه هي اللي تكبر الانسان.
صحيح. استاذه فيش سؤال بعد من الاخ محمد يقول، دام فضلك، يقول معظم تفكير الزوجه، انت ظالم الحريم يا محمد، معظم تفكير الزوجه في العمل حاليا وترك تربيه الابناء للخادمات في البيت.
لا يعني ولا اثنين يختلفون على انها معضله، على انها مشكله. ما في اثنين بيقول لك اتس اوكي، لا ممكن ندبرها، ما غنى الابناء عن الام.
اوكي.
لكن الام الذكيه، الأم الذكية والعاملة، هذا واقع.
نعم.
حد أم ارجعي وتعالي تمي، أنا تعبت على نفسي، وصلت المواصل هذه كلها، أرجع وأقعد، موها ما هي سهلة. لكن ما زلت أم لازم ما أنسى من هذا الدور. والمرأة الذكية هي اللي تقدر تلعب الأدوار، فأنا أقدر ألعبها. أنا الحمد لله عندنا ويك إنت، عندنا إجازة هذا، وعندنا الساعات اللي إحنا نقدر نقضيها مع الأطفال بعد الدوام، وإن كانت قليلة ولكنها مثمرة جدا جدا. قراءة قصة ولمس الطفل وحضنه وعمل والأكلة مثلا الأخيرة، الوجبة الأخيرة نقضيها مع العائلة، والسوالف شنو صار في اليوم، وشنو المميز اللي صار اليوم، وشنو صار وكذا، ومشاركة في نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة إلى ساعة، هذه تثمر.
يعني التواجد مو بعدد الساعات يعني.
أبدا هي الكواليتي مش الكوانتيتي.
شوفي يعني أنا عن نفسي أنا أشوف عيالي مرات ما أشوف عيالي، لأن أنا خلص دوامي من التلفزيون الساعة 9، فلما أروح كده أقدر
قاعدة مع الأولاد. سماح قلتي لهم ماما ترى تشتغل كذي، في أيام أشوفكم، في أيام حتشوفوني على التلفزيون، بعدين تروح تنامون. قبلها ما ينامون تسوين التليفون تقولي لهم منو اللي حيقرأ اليوم القرآن عليهم.
أيوة.
حتولين المهمة لأختهم الكبيرة، أخوهم الكبير، الأب، صح؟ يلا تقول الستوري، منو حيقول الستوري اليوم. وبعدين يلا بحفظ الله وأحلام سعيدة وأنا أحبكم، صح ولا لا؟
صحيح.
سويت الدور وما قلتي لهم، ما سويتهم الأجنور هذا. بالعكس وهم بالسيارة وأنتي مشغولة وطلعوا من المدرسة، وصلتي تليفون. أنا عارف وايد ناس يقولون هم مهمين في المراكز، يقول لك لا أنا حتى ما اتصل طيب التليفون شنو ما يضرك ما بيضرني خلاص شيل التليفون قولي حق بنت اللي سايق والمربي اللي مربيتها لا اتصل فيها وخليك على الخط معاها إلا ما توصل بأمان. هي بتكون عندها تحفيز حسب صوت أمي الآن صح؟
صحيح في عندنا ارتباط
من يلعب عندك الدور يعني لازم أخت عفوا ابنة ابن زوج بس ما تخلينها المربية تلعب هذا الدور.
صحيح الحمد لله الله يخلي أمهاتنا إن شاء الله.
آمين إن شاء الله يخلي أمهاتنا الحمد لله
الحمد لله
الله يخليكم لعيالكم
اللهم من أجمعين إن شاء الله يا رب. هنشكر لك جزيل الشكر أستاذ عاشم طوع على الإثراء اللي أعطينا اليوم في الحلقة.
بارك الله فيك
حياكم الله. مع السلامة. إذا المستمعين نتمنى للجميع حياة زوجية متجددة. فاصل وبرد الوصل إن شاء الله الساعة الثانية من الرايح تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم
على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى
غنانا قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
فاصل أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها
شمس تغيب وفجر يشرق يومه إلا محمد ما تنام من جويومه
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها
قصيد فزاع
على الأولى الأولى
إماراتية
تراثية وطنية
الأولى 107.4
عطر المشم حيا النسيم اللاذي
الشوق ما يرحم ما خدني يا بلطافي لملم دروحي لم حي النسيم اللافي يا من تقال أولادي ريحة عطر المشم وانا نومي عدم من بوث ما نرهابي بان يوم ابتسم حوده غصن غريابي فوق الردف انقسم ضعفي جماله ضعفي ملهم للجدم حي النسيم اللافي يا من تتال اولادي ريحه عطر المشم وحبه سراب الدم أنا بحبي وافي مخلص واقسم قسم شوفه شفاي الشافي وحبه سراب الدم أنا بحبي وافي مخلص واقسم قسم حي النسيم اللافي ريفه يزيل الهم يا من جد على ولافي ريحة عطر المشم وحي يا من جدا لولادي ريحة عطر المشم
السنة.
الصبح له قدر خاص عندنا نحن، انت الصبح اول ما تبطل عينك يبدا يومك كامل، فنحن عندنا دائما نقول يلا بصباح خير. فاحسن شيء تسويه الصبح انك تبتسم في وجه اللي تشوفه اول شيء، اذا امك اذا اختك اذا ابوك اذا زوجتك اذا ولدك، يحتاج ان ابتسامتك تكون اول ما تلقاه الصبح. دائما يخبرون اهلنا ان اول الصبح لازم تكون مبتسم، تحب امك على راسه، تحب ابوك على راسه، قابل اخوتك بابتسامه زينه حتى لو متواقع وياهم قبل. فالصبح هو له دور وايد خاص في سير خط اليوم، عشانك تبغى تمشي بيومك زين والعرب ما تستاذى منك، يحتاج انك تنش بنفس طيبه مبتسمه، واول شيء تبداها بخير ويا من اقرب الناس لك اللي يكونون عندك اول ما نشوا.
السنه الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
الفرح ما يوصف سلامي يا دار نور العز يكتبها أشرق خليفة في دار والغلا لهزف ومشارك الأرض هنت به مغاربها قايد شموخة سمع بقلوب نار فرف من طيبة طيبة قلوب الناس كاسبها قلوب الناس كاسبها نجل المؤسس وضي المجد بها عرف رمز الكرامة وتشهد لسحايبها بامتداده جف يا كيف يوصف مجرى من كواكبها المدح في غير شخص ما وفى وسرى لكن عنده وصوفة تم واجبها تقوم له المعاني لاحترامه صف من غيره اللي تعلى في مراتبها العز لو دارها الدنيا وعليها لف بيشوف اسمها تزين في جوانبها خليفة طوقها وشرف من بينها الناس تسأل من يواكبها كنه في كفن وهالعالم غدا في كف تسعى له الناس لا حلت نوايبها يوعد بخيره وعمره ما وعد وخلف كل الأمم شاهدة والخير صايبها شاهده والخير صايبها يا دار شيخك خليفة رجعت توصف بعيادك اللي قلوب الناس تكتبها سلامي يا دار نور العز يكتبها بسلطان ومشارك الأرض
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
الأولى
107
107 فاصل 4
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح، ووصلنا لفقرتنا الثانية.
تدري أنه
في دراسة حديثة وجدت أن المبدعين من الأشخاص يشوفون العالم بشكل مختلف، ويلاحظون الأشياء اللي ممكن الآخرين ما يشوفونها، حتى الأشباح، لأن الفنانين والمغامرين يمكنهم معالجة معلومات بصرية أكثر من الآخرين، ويمكنهم كذلك أن يشوفون أشياء نحن الناس العاديين ممكن نتجاهلها. ومع ذلك فإن صفة الانفتاح اللي يتمتعون بها ممكن تتسبب في إصابتهم بجنون العظمة والوهمية. ويعتقد العلماء أن يوجد 5 شخصيات رئيسية، وهي الانفتاح اللي تقيس درجة فضول الشخص ورغبته للاكتشاف واستعداده لسماع الأشياء الجديدة والغريبة ومدى تقديره للفن والإبداع. فهي شخصيات مبدعة غريبة حريصة على استكشاف أشياء جديدة، كما أن هناك شخصية الضمير أو الوعي، وهي تتعلق بالتنظيم والواجب والفرض ودرجة الحذر وضبط النفس وسمة الاجتماع أو التخالط، وتتعلق بمخالطة المرء الغيرة ودرجة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى سمة التوافق واللي تتعلق بالثقة بالآخرين ودرجة مساعدة المرء لغيرة وحسن المعاملة، وفي سمة الاضطراب أو القلق اللي تتعلق بكآبة النفس والغم والهم، قابلية تعرض المرء للمشاعر السلبية وعدم تقبل الآخرين. اكتشف الباحثون مستمعين في الدراسة اللي نشرت نتائجها في أحد المجلات أن الأشخاص اللي عندهم سمة الانفتاح يتمكنون من رؤية المزيد من المعلومات البصرية، ويبدو أن هؤلاء الأشخاص لديهم بوابة أكثر مرونة للمعلومات البصرية اللي تتقاطع مع وعيهم. ففي دراسة طلب الباحثون من 123 جامعي المشاركة في تجربة بصرية تسمى اختبار التنافس ثنائي العلاقات أو غيرها من الاستشارات. وأشارت يعني الدكتورة المشرفة على الدراسة أن الأشخاص اللي تناولوا المخدرات ممكن تسبب لهم الهلوسة مثل الفطر السحري، فهو له أداء مماثل في المهام البصرية للناس اللي عندهم مستويات عالية من الانفتاح. من المعروف أن مركب الهلوسة في الفطر السحري يجعل الناس ذو الشخصية الأخرى تظهر أكثر انفتاحاً. هذه كان دراستنا، هل فعلا الناس اللي عندهم نوع من الانفتاح أو الناس اللي عندهم نوع من الاختلاف والإبداع هم متغيرين ونظرتهم للأمور مختلفة عن نظرة الناس الآخرين؟ سؤال بنطرحه على كل حد يسمعنا أو يشوفنا من خلال إنستغرام، وكل واحد يترك الإجابة لنفسه أو حتى يشاركنا فيها من خلال إنستغرامنا على الأولى. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
الفطريات يعني من المشاكل والأمراض الجلدية اللي تصيب أماكن مختلفة في أو عند الإنسان. اليوم نحب نتكلم عن الفطريات اللي عفان الله تظهر في أظافر القدم. هي ممكن تكون مشكلة خطيرة يعني، وهي مزعجة ومتعبة، والأخطر أنك تتركها بدون علاج. نحن اليوم في الرايح بنقدم لكم علاج جديد. العلاج متكون ببساطة من زيت الخروع. زيت الخروع ممكن يفيد في تجنب مشكلة فطريات. فكيف ممكن نستخدم زيت الخروع في علاج فطريات القدم؟ أول شيء يقولون الخطوة الأولى أنكم تأخذون قطعة قطنية تودنونها في زيت الخروع في الليل قبل الرقاد. وبعدين يعني يوم بتودونها في زيت الخروع وتخلوها ليل اليوم الثاني، تاخذين هاي او تاخذ القطعه هاي اللي هي الودنيتها في زيت الخروع وتحطها كضماده على المكان اللي فيه فطريات وتثبتها جيدا، وتخليها فتره طويله على المكان اللي فيه الفطريات، ومن ثم في اليوم يعني مثلا بتحطها اليوم في الليل، اليوم الصبح يوم بتنش تشلها وتغسل القدم أو المكان اللي فيه الفطريات جيد، ويتم تجفيف المكان، ثم ترد مرة ثانية تستخدم نفس وتكرر نفس العملية من خلال مرتين أو 3 مرات في اليوم، لأن هذا بيساعد على القضاء على قدر أكبر من الفطريات. ويقولون هنا في الدراسة أن مطلوب تكرار هاي العملية مرارا وتكرارا حتى تشوفون أن الفطريات قامت تتلاشى، أو أن إذا كانت الفطريات مثل ما نقول في الظفر أن بدأ يطلع الظفر من أول وجديد، يعني تستمرون عليها لهم وتشوفون أن فيه تحسن ملحوظ أو نتيجة مرضية. فالله الله في زيت الخروع، يعني هذا استخدام جديد لزيت الخروع. نحن عارفة أن زيت الخروع يعني مفيد للشعر، فهذا هاي إضافة ثانية لزيت الخروع. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم فقرتنا الأخيرة داوها تبرة، وبنرمس عن الضغوطات المهنية وتأثيرها على الصحة العامة للفرد من خلال لقائنا مع دكتور منصور أنور استشاري طب أسرة وطب مهني تريونا.
الرايح
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
أغني من طرب مرها ومرح أغني حس النفس الطروبة الطيب على الطيب جريمة لكن ما عذر بأهل وعذر بوبة يناظرني بعيب ليس فيني رحمك الله لن تلقى مثوبة ترى فصل الشتاء ياتيك بارد لكن في الصيف تذبحك الرطوبة ومقادير الليالية مستمرة وشيع القفر ناسه ضيقوبة أرى خيل الزمن غارت علينا ونوقات الأحاسيس محلوبة دوب الأرض بقدامة المعزة ودرب ما يطاوعني مجوبة كان يغلى الحبايب وين دارك غدا قلبي من الفرقة لعوبة طان الشوق لعيونك سرجته ولا يصعب على مثلي ركوبة بسم كنك الفصل الربيعي تمخطر كنك مجاد العروبة فنى كن غصن لا تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه ريح العود يلمسك اليماني قطور الشام لا من عيدوبه تشبهني بخلق الله يا ظلما وانا قلبي مفاتنك اكفروبه ورب البيت اني قد شعرت بلحظات الفرح يوم الخطوبه لام الشك والهرجة المنمق من اللي ناظروه ومشعروبه وانا مؤمن بربي والتجيبه لو انه للكفر ما امنوبه الهي قد علمت بن عبدك تسير القلب تقلقه ذنوبه وكم كنت على السراء فظا وقد اعلنت في الضراء توبه قد ان الاوان لدمع عين تصارع حزنها في كل نوبه
حمدانيات
الأولى إماراتية
بين السماء والأرض أشواج حمدت فين العاطفة إحساس قلبي والسرور
تراثية
يا بيت شاقتني أبياتك على الغضي اللي ضيق بحد من حد على المباشر
وطنية الأولى 107.4
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
ناس اشتروا حلال نعم. للإنتاج واليوم يجنون ثمار يركبون
ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتجيب
على حسب المطية المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
ظل شيء عرب الأولية كذي يعطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟
تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الكلام الأولم.
منتشر عند حد من العرب كلمة زخ تكسي، ويستخدمون كلمة زخ في الأشياء هاي اللي هي مال إن يعني أنت حاول إنك تحصل شيء فلان. الأولى من نقول وقف تكسي.
الكلام الأولم
الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله، أسميها السيارة طماشة.
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكسب وتدرب.
107.4
قصر الدوب.
عاش براشد.
هلال
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيم.
عاش
بقايا من صورك القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت وما حسينا.
قصر الدور
على الأولى.
ها؟
ما ينفع. زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
إيه خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس هلا أبوي. أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مصبر صوبك يطير، يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
قصيد فزاع.
الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هوله، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله
قصيد فزاع
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على الأولى وصلنا لفقرتنا الأخيرة
داوها تبرى
في حياتنا المهنية نمر بالكثير من المواقف يعني اللي تسبب لنا ضغوط نفسية وذهنية وتعب وإرهاق ومشاكل كل هالأشياء تأثر على صحتنا النفسية والجسدية وحتى الذهنية يعني كيف نتغلب على الضغوط وتأثير العمل بحيث أنه ما يوصل تأثير ضغط العمل على صحتنا ونعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتوتر وقلق واستنزاف للطاقة وبالتالي الشعور بالتعب والإعياء أسئلة بنطرحها على دكتور منصور أنور استشاري طب أسرة وطب مهني مساك الله بالخير يا دكتور منصور
مساك الله بالنور حياك الله كمان
أهلا وسهلا حياك الله ويانا في الرايح وفي دوحة تبرى يا دكتور يعني أنت في مجال العمل وأدرى ممكن المشاكل اللي تكون في بيئة العمل هل مشاكل العمل نقدر نعتبرها يعني ما أدري نلقاها مشاكل عمل ولا مشاكل أسرية هل كلها مشاكل في مشاكل ولله الحمد هل تعتبر مشاكل العمل من ضمن منظومة الضغوطات اللي يعني تعصف بالإنسان
في البداية نرحب فيكم في المستمعين الكرام إن شاء الله، نتمنى لهم حياة صحية، حياة سعيدة، وبإذن الله تعالى تكون أيامهم دوم أيام خالية من الضغوطات. يمكن أحب أستخدم كلمة التحديات أكثر من كلمة المشاكل السماح، لأن يمكن الحياة كلها عبارة عن رحلة فيها صعود وفيها نزول. زين، الصعود متعب، لكن يوم توصلين للقمة تحسين بطعم هالتعب، ويوم تنزلين بعض الأحيان في البداية ممكن يكون ممتع وبعدين يكون متعب، أو يكون العكس صحيح. فهي رحلة تختلف باختلاف نظرتنا إحنا كبشر باتجاه هالأمور اليومية اللي تستوي لنا، سواء كانت في بيئة العمل، سواء كانت في الأسرة، سواء كانت ويا ربعنا، سواء كانت في الشارع، لأن هي كلها عبارة عن مؤثرات خارجية.
صحيح.
إذا يعني يمكن اليوم إحنا كلامنا بيكون مركز نوعاً ما على بيئات العمل وعلى التعامل مع بيئة العمل، أو هل بيئة العمل تعتبر من مسببات الضغط. خلنا نشوف النقطة كلها من وجهة نظر مختلفة. العمل عبادة في ديننا، والحمد لله رب العالمين يمكن يعتبر من أحلى العبادات، لأن فيها أنك تخدمين الناس ويالسة توفرين خدمات وتشاركين مع جهات أخرى، مع منظومة متكاملة لإيصال خدمة، لتوفير بيئة عمل أو بيئة أو لتوفير حياة إيجابية لجميع القاطنين على أرض الدولة. فمن هالمنطلق طبعا أكيد أثناء دوامنا اليومي بتكون في مؤثرات خارجية في بيئة العمل اللي إحنا توقعاتنا اتجاهها وتعاملنا معها هو اللي يحدد إذا أنا بتعرض للضغط ولا لا. على فكرة أي مؤثر خارجي، سواء كان في الأسرة، سواء كان في البيت، في العمل، سواء كان في الشارع، يتطلب مني أنا كرد فعل، صح ولا لا؟
صحيح. يعني
إذا حد مثلا لف علي في الشارع أو حد سلم علي وابتسم لي، بيكون في رد فعل مشابه من ناحيتي.
صحيح.
إذا حد ابتسم أنا ببتسم له، وإذا حد عصب علي أنا بعصب عليه. هذا الشيء الشعوري أو التلقائي اللي يستوي عند الإنسان.
صح.
الفكرة كلها كيف أن أنا أحاول أنظر لكل موقف يستوي لي بمنظور أن يكون رد فعلي مريح على جسمي وعلى نفسيتي قبل أي حد ثاني. أنا الحين ما علي من شو الأجواء المحيطة فيني. أنا كإنسان عندي مسؤولية أمام ربي باتجاه بدني باتجاه نفسيتي. فإذا يعني في بيئة العمل فريق العمل قالوا لي نباك تجهز هذا التقرير أو عندنا هذا المشروع المستعجل، نباك تشارك ويانا أو تنجز هذه المهمات المعينة فيها، طبعا أول شيء شو يستوي أنا كإنسان أجلس أشوف أنا شو قدرات اللي عندي، هل أنا عندي كفاءات بالتعامل مع هذا المشروع أو مع هذا المؤثر الخارجي، هل عندي القدرة، هل أنا مسوي هالشيء قبل فبقدر أسويه بسهولة. هني هذا اللي يحدد إذا أنا جالس أتعرض للضغط في بيئة العمل أو لا. تقييمي للمؤثر الخارجي أو للموقف اللي استواني بناء عليه أقدر أقول أن أنا الحمد لله عندي القدرة في التعامل مع هذا المؤثر الخارجي اللي هو في هالحالة المثال إذا ذكرنا هذا المشروع المستعجل، لأن أنا مريت بهالتجربة قبل وأدري شو الطرق المناسبة اللي أقدر عن طريقها أوجد الحلول المناسبة ونوصل لمشروع ناجح. فهني هذا الضغط اللي بيتولد داخلي بيكون ضغط إيجابي بيخليني أتحمس، بتخلي عندي الهرمونات في جسمي الإيجابية تطلع بزيادة، بتلاحظين النمودي بيكون زين ومزاجي بيكون زين، تعاملي مع اللي حوالي بيكون وايد مريح. لكن إذا كان هذا المشروع أنا أول مرة أسويه في حياتي، فرضاً أنا توني متوظف جديد قالوا لي لازم تنجز هذا المشروع، هي ببتدي أحس هذا الإحساس الغير مريح في داخلي اللي إحنا نعتبره كأطباء أو كاختصاصين في الصحة المهنية الضغط السلبي.
أيوة.
أنا بروم أسوي هالشيء ولا لا؟ كيف لو تأخرت وقالوا لي لازم أسلم خلال شهر ونص؟ لو أنا ما ضبطت، لو استوتشي، لو استوتشي، فأبتدي أتوتر.
صحيح.
بس ما سوينا قبل أو ما يعرف حد يساعدني أني أخذ مشورته، والكل مشغول في عمره، ما حد مستقر في الثاني. زين، فابتدي أتوتر.
صحيح، بس بالإضافة للمشاريع الدكتور حين اليوم الأستاذ خليتها دكتورة أو الدكتور ياسب والأستاذ، الحياة في الشغل مو بس يعني مشاريع، مرات مثلا زميل عمل تلقى غير متعاون، مدير غير متفهم، ما في مرونة في التعامل، يعني فهالأشياء تحط على كاهلنا نحن يعني ضغوطات، نحس إن ليش ما في حد يستوعب هذا، ليش ما عندنا بيئة العمل المرنة اللي تخليك تصير دوامك وأنت كأنك سائر رحلة مو بسائر تأدية واجب.
بالضبط،
هاي كيف نتغلب
وايد مهمة. هي. يعني هذا المثال اللي ذكرتيه لي يوم أنا ما عندي مرونة في التعامل مع زملائي أو في التعامل مع بيئة العمل اللي حوالي، هني أنا لازم أبتدي أمرن عمري وأوفر لعمري القدرة في هالتعامل. بمعنى إذا اللي حوالي ما متعاونين وياي، خلاص أنا بعد ما أكون متعاون وياهم
لا
أتم. وهني الصعوبة في التعامل، ليش إحنا نسميه ضغط؟ لأن أكون مضغوط داخليا إن البيئة اللي حوالي كلها مش مريحة، ما يالسة تساعدني، ما يالسة تتعاون وياي، لكن أنا لازم أستمر في المبدأ اللي أنا أؤمن فيه إن أنا لازم أتعاون، لازم أحاول أجرب مرة ثانية وثالثة ورابعة. وهاي الصعوبة الكبرى، بتقولون أنا أبو يعني شو هذا، كل ما أنا أحاول وياه ما يسوي لي سالفة ويسوي يحفر لي ويسوي لي مواقف سلبية في بيئة العمل ولا يبى يخرب سمعتي وغيره من هالأمور. القرار راجع للشخص، إذا أنا أبا أطلع من هالمكان البيئة في غير سليمة وغير صحية وسلبية، هذا قراري أنا. أو إني أكمل وأكافح، لأن في النهاية في نقطة مهمة وايد في أي بيئة عمل أخي سماح، إذا القيادة العليا ما مثلت الدور الأبوي والدور الإيجابي، فمن الصعوبة أنك أنت كفرد بروحك تقدرين تنشرين هذا الفكر وتتغلبين عليه. ما نقول مستحيل، لكن بيحتاج إلى جهود إضافية.
صحيح،
معناته أنا لازم نفسيا تكون عندي مناعة نفسية. كيف أنا حين يوم أعطي تطعيم حق المريض أو حق الشخص عشان أحميه من الأمراض، في نفس الوقت لازم كل موظف يكون عنده التطعيم النفسي اتجاه المواقف اليومية. مثل ما قلتي، خلينا من المشاريع على الصوب، يمكن أكثر الإشكاليات اللي تواجهنا
التعاملات،
إن التعاملات بالذات التعاملات مع الزملاء. يعني كنا في البيت يوم عندك إخوان وخوات، هذا يغار من هذا، هذا يأخذ لعبة هذا، هذا يروح يخبر أبوه على إن هذا ضربني، ضربني بكه وسببني مشتكى على المثل، وهذا واحد يسوي بعد الدوام يطرق مشروعي، بعد اللي يصير خبر على مديري ان هذا ما سوى شغله وكذا وهذا. وايد من الامور اللي تصير في البيت ترى تصير في بيئه العمل. فهني انا بالذات اذا كنت مدير فريق لازم يكون تعاملي تعامل ابوي بسواسيه مع الموظفين، اشوف اللي عنده الطاقات والكفاءات اطلعها منه، لانه هاي الطبيعه البشريه موجوده في كل حد، مغيره، الحسد، التنافس موجود، لكن هي في عملية كيفية تقنين هذا الموضوع وأن نخليه يدش في المنظور الإيجابي.
السؤال الأخير دكتور منصور، يعني هل التحديات مثل ما أنت سميتها تحديات العمل ممكن تأثر على الصحة الجسمانية؟ أكيد هي عن نفسية تتأثر، لكن
كصحة كيف؟ أعطيك مثال مهم وايد، هذه التحديات تبتدي تخلي الإنسان دائما قلق ومتوتر، فبالتالي بيكون عند الجهاز احنا عندنا نوعين من الأجهزة العصبية في جسم الإنسان على فكرة، زين، في جهاز لحالات الخطر وفي جهاز ثاني لحالات الهدوء والراحة. الجهاز اللي مسؤول عن حالات الخطر اللي الله سبحانه وتعالى حطاه في الإنسان عشان يبتعد عن حيوان مفترس أو يبتعد عن الحريجة إذا في مكان معين، هذا الجهاز يبتدي يشتغل أكثر بشكل يومي يوم إحنا نتعرض لهالمواقف وهالتعاملات، فيبتدي يسرع من حركة عضلة القلب، ينزل هرمون الأدرينالين أكثر، يزيد من ضغط الدم، يبتدي يكسر في الشرايين، يبتدي يخلي الأحماض تطلع بكميات أكبر من الجهاز الهضمي، فيبتدي الإنسان يحس بالحموضة، يحس بالتعب، يحس بالصداع، يحس بدقات القلب، ساعات يحس إن صدره يعوره، يفتكر إن في القلب يروح في الفحوصات ما في ولا شيء، يحس بالدوخة، يقول لك لا أنا أكيد الفيتامين د عندي ناقص عشان كذا أنا حاس بالتعب والدوخة، برغم إنه يكون سببه بيئة العمل أو هل موقف الاستوالة ويا زميلة أو ويا مديرة قبلها بساعتين اللي خلى هالأمور كلها تستوي فيه. لأن هذا الجهاز العصبي اللي مسؤول عن حالات الخطر ما يدري هل السالفة فيها حيوان مفترس ولا السالفة فيها مدير
ولا مدير شرس،
نعم ولا ولا مدير الشرط واقف قدامه. الجهاز العصبي في كل الاحوال بيشغل كل النقاط اللي موجوده بنفس الطريقه. هذا لان بشكل يومي جالس يستوي لنا يبتدي ياكل من الجسم.
أيوة.
وتبتدي عاد الاعراض تطلع والكوليسترول يزيد والسكر ينضرب وغير هذا نبتدي احنا نطلع قهرنا بالتدخين وعدم الرياضه والاكلات السريعه فنزيد الطين.
ان شاء الله ما نزيد الطين بله. تكون رسالتك اليوم يا دكتور المستمعين ياخذونها بشكل ايجابي وتبدا التغيرات الايجابيه في يعني في اللاوعي ومن ثم تنطلق للوعي وتكون تصرفات يعني حكيمه
ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى لجميع المستمعين الكرام الصحه والعافيه وان شاء الله ما يتوهقون بمدراء شرسين ان شاء الله بمدراء ايجابيين وسعيدين
يا رب ان شاء الله. نتمنى ذلك يا دكتور. يعطيك العافيه يومك سعيد وياك ان شاء الله في امان الله. إذن مع السلامة دكتور. إذن مستمعينا نتمنى للجميع الموظفين اللي يسمعونا حياة سعيدة بدون ضغوطات ومدير يكون متفهم ومرن لأن هذا يعني هو يعني اللي يحسم الأمور في بيئات العمل. إذا كان مدير متفهم مرن عنده قدرة أنا أعتقد كل مدير محتاج أن يأخذ دورات كيف يدير ويدير بنوع من الإنسانية قبل فن الإدارة. يكون إنسان راقي في تعامله في تفهمه للموظفين وبالتالي أكيد بنتخلص من هذه الضغوطات على الأقل بشكل كبير. نتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا في أمان الله.